السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم، وبعد. ما زلنا مع الأمراض اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا في السنن. نحاول بقدر المستطاع أن احنا نوقف مع الأمراض دي ونأخذ منها العظة والعبرة، ونحاول بقدر المستطاع أن هنشوف أسباب الأمراض دي علشان نعالج الأمراض دي بعد كده. ويمكن من أخطر الأمراض اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها لنا في القرآن مرض إقرار الباطل، مرض التطبيع مع الباطل، مرض الرضا عن الباطل، مرض أن أنا في يوم من الأيام أشوف معصية أو أشوف ذنب أو أشوف كبيرة من الكبائر وأسكت ولا أبين حكم الله سبحانه وتعالى فيها. قبل ما أتكلم على المرض ده، تعالوا مع بعض نتخيل كده مجتمع لا يقال فيه للمخطئ أنت مخطئ، وليست فيه لجان رقابية على أخطاء الناس. تعالوا مثلا نشوف المطاعم. لو المطاعم في يوم من الأيام ما عندناش النهاردة حملات للمراقبة على جودة الطعام اللي موجودة في المطاعم، وحملات من التموين وحملات من الصحة بتنزل بصورة دورية على المطاعم تشوف اللحمة دي صحيحة ولا فاسدة، اللحمة دي تصلح تقدم للناس ولا لا، ممكن تغمض عينك وتتخيل معايا الشكل هيبقى عامل ازاي. الشكل هيكون حالات تسمم كتيرة جدا، الناس بتقدم لحوم فاسدة ولحوم لا تصلح للتقديم للناس، وبالتالي انتشار لفساد كبير جدا في الحتة دي. طب تعالوا نشوف الجهة التانية، ان مفيش عندنا مؤسسة رقابية على الموظفين في الدولة، اللي بيرتشوا واللي بيختلسوا واللي بيسرقوا واللي بيزوروا. لو مفيش هيئة رقابية بتتابع الناس دي، ايه اللي هيحصل؟ الفساد المادي هيكون داخل المؤسسات الحكومية بلا حصر، وينتشر الفساد وتنتشر الرشوة وتنتشر هذه المشاكل الكثيرة في الباب ده. طب تخيل تعالى معايا النهاردة مفيش لجان رقابية على الطرق وسرعات الناس، حوادث بقى بلا حصر ونحو ذلك، ولا في هيئة جوه المرور بتقول لكل سواق عربية اعملي تحليل نشوف انت بتاخد مخدرات ولا لأ. وبدأ النهاردة السواقين لأن مفيش اللجنة دي ياخدوا المخدرات ويطلعوا على الطرق، هتكون النتيجة الكوارث اللي احنا بنشوفها النهاردة قليلة على الطرق من وقت للتاني، كوارث في كل مكان. ليه؟ لأن الجهات الرقابية على الأشياء دي ما عادتش موجودة. الجهات الرقابية دي احنا بنسميها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بس احنا عندنا هيئة للصحة، وعندنا هيئة للتموين، وعندنا هيئة للرقابة على الطرق، وعندنا هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ناحية الموظفين، ده المسمى الشرعي لها. وفي هيئة اسمها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند الأزهر وعند الفتوى، لما بتشوف حاجة غلط في المجتمع تقول ده غلط وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. من غير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسرعة المجتمعات دي بتقع وبتنهار. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن وضح لنا إن من أخطر الأمراض اللي أهلكت أمم كتير جدا من قبلنا، وكان المرض ده سبب للعنة الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، إن هم شافوا الغلط وسكتوا، شافوا الغلط ولم ينكروا، شافوا الغلط وقالوا أميتوا الباطل بالسكوت عنه. ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم معانا عن أمة بني إسرائيل بيقول لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. عندهم معاصي كتير جدا واعتداء وتعدي للحدود وسقوط في معاصي الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة ان هم لعنوا. لعنوا بايه؟ هل لعنوا بسبب المعصية؟ تلاقي الإجابة لا. ربنا يقول لك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هم مشكلتهم الأساسية مش في المنكر، كل الناس بتغلط وكل الناس عندها أخطاء، ولكن كانت المشكلة ان محدش منهم كان لما بيشوف الغلط يقول ده غلط وده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. فلما سكتوا عن ده ربنا سبحانه وتعالى لعنهم وضرب قلوب بعضهم ببعض فهلكت هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث عند الترمذي وحسنه بعض أهل العلم وضعفه فريق آخر من العلماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل، أول حاجة سببت إن الدين بدأ يتناقص 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 وتقل هيبة الدين في قلوب الناس، وبدأ يكون هناك تطبيع مع المعاصي وتطبيع مع الفواحش وتطبيق مع الموبقات. أول ما دخل عليهم النقص كان دخل عليهم من الحتة دي، كان الرجل يلقى الرجل على المعصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع. في البداية كانوا بيعملوا كده، في البداية كانوا بيقوموا بأعظم عبادة من العبادات أو من أعظم العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا لو شفت صاحبي على غلط لا أقره على الغلط، أقول له لا اللي أنت بتعمله ده غلط، اللي أنت بتعمله ده ما بيرضيش ربنا، بحكمة وبموعظة حسنة وبنصيحة طيبة وبكلمة فيها معروف، حتى ربنا سماها الأمر بالمعروف. فبعد كده تاني يوم بعد ما كان شايفه على معصية، كانت النتيجة ان ده على معصية وده على معصية وده على معصية وده على معصية، خلاص بقى هناك صورة من صور التطبيع مع المعاصي، تطبيع مع الموبقات. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل يلقى الرجل على معصية فيقول له اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد. تاني يوم شوفوا التطبيع بقى مع المعصية، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك، أي الغلط والمعصية والموبقة اللي كان واقع فيها، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وجليسه. عادي قعد معاه وأكل معاه وشرب معاه، عادي بقى فيه تطبيع مع المعصية. فضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وهنا نزلت اللعنات من الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة اللي شافت الغلط ولم تنكر هذا الخطأ. وتواتر في كتب الحديث وفي كتب الآثار أن الله سبحانه وتعالى أذن أن يهلك أمة من أمم بني إسرائيل، فقالت الملائكة أي رب فيهم فلان العابد، فقال الله ابدأوا به، ابدأوا بهذا العابد. ليه؟ لأنه لم يتمعر وجهه ذات يوم لمعصيته، عمره ما فكر أن يقول ده غلط أو يقول للناس اتقوا الله اللي انتوا بتعملوه ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. شاف الغلط وشاف المنكر وشاف المعصية وشاف المعاصي في كل في كل مكان وفي كل زمان ومع كل شخص وسكت. فكانت النتيجة لما نزلت العقوبة على القرية دي ربنا قال للملائكة ابدأوا بده، لأنه في يوم من الأيام شاف المعصية وما فكرش في يوم من الأيام أنه ينكرها. ربنا سبحانه وتعالى مع الفعل ده اللي ربنا قال أن استوجب أن اللعنات تتنزل منه سبحانه وتعالى على هؤلاء، لأن هم ما كانوا يتناهون عن منكر فعلوه. ربنا سبحانه وتعالى بينقلنا نقلة أخرى مع أصحاب السبت. أصحاب السبت اللي الأمة اللي ربنا سبحانه وتعالى نهاها أن هي في يوم من الأيام تصطاد في يوم السبت، يوم السبت ده يوم عبادة لله بس. فكانت النتيجة أن بدأ بعض الأفراد من الأمة دي يعصوا أمر ربنا سبحانه وتعالى ويتحايلوا على شرع الله سبحانه وتعالى. فكانت النتيجة إن المعصية بدأت بعد ما كانت منحصرة في واحد أو اثنين أو ثلاثة، المعصية بدأت تزيد جدا وأعداد الناس اللي بتقع في المعصية بيزيد جدا. هنا القرية اتقسمت ثلاث أجزاء، الجزء الأول اللي قام وقال ده لا يرضي الله وبدأ كل واحد منهم ينصح صاحبه، أنا خايف عليك، أنا بحبك، اللي انت بتعمله ده غلط، اللي انت بتعمله ده ما يرضيش ربنا، واوعى تظن ان المال ممكن يزيد وانت بتعصي ربنا. الفريق اللي بدأ يقرب مع والده ووالدته وأخوه وصاحبه وجاره وابن عمه وابن خاله وابن خالته وقرايبه كلهم ويقعد معاهم ويقول لهم إن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، الرزق ربنا كتبه، إنك توصل لرزق بما حرم الله فده هيكون لعنة من اللعنات. وفريق تاني هو الواقع في المعصية، وفريق تالت بقى ياريته كان اتحرك مع الناس في التبيين والتوضيح ويقول للناس ده صح وده غلط. لا، ده كان الفريق ده هو المعول المتعلق بمعول الهدم اللي عمال يكسر في قوة وهمة وعزم الناس اللي بتؤمر وبتنهى وبتقول ده غلط وده ما يرضيش ربنا. الناس دي أو الفريق التالت ده اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنه: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. معذبهم عذابا شديدا. فقالوا لهم الناس اللي بتأمر وتنهى: معذرة إلى ربكم. احنا هنقف بين ايدين ربنا، وربنا سبحانه وتعالى هيسألنا انتوا ليه لما شفتوا الغلط ما انكرتوش؟ فاحنا بنقدم عذرنا قدام ربنا، لما شفنا الغلط قلنا ده غلط. ولعلهم ينتهون، دي غاية عظيمة جدا على كل داعية، عند كل داعية إلى الله سبحانه وتعالى، إن الناس تبطل المعصية دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. هي دي الفرقة الوحيدة من التلاتة اللي نجت. طب اللي بيعملوا معصية خلاص هلكوا خلاص بسبب المعصية. طب والفرقة اللي كانت في النص لا عملت معصية ولا أمرت ولا نهت، بل كانت بتكسر في همم وعزم أصحاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، راحت فين؟ ابن عباس بيقول هلكت مع الهالكين، لأنها رأت المنكر فلم تغير، لأنها رأت المنكر فلم تبين ولم توضح، فكانت النتيجة أن هي هلكت مع الهالكين. وكان ابن عباس بيقول أن ربنا سبحانه وتعالى ما ذكرش إلا طائفة واحدة فقط هي التي نجت، أنجينا الذين ينهون عن السوء، هم دول بس اللي نجوا. ده دلالة ان الفريق الاخر ده هلك مع الناس اللي كانت بتعمل معصية. وفي رواية اخرى عن ابن عباس بيقول: لما سكتوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر سكت الله عنهم. هم لا يستحقوا اصلا ان ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عنهم. وربنا سبحانه وتعالى يضع لينا في اول صورة من صور القرآن المدني سورة البقرة قصة اصحاب السبت، علشان تفضل واضحة قدام عينينا وتفضل باينة كويس جدا قدام عينينا. وفي سورة الأعراف وسورة النحل اللي هم من الصور المكية، علشان القرآن المكي والقرآن المدني يفضل يفكرنا بالقصة دي اللي بتقول لنا آدي عاقبة الناس اللي عملوا المعصية، وآدي عاقبة الناس اللي سكتوا عن المعصية، إزاي ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم، وربنا سبحانه وتعالى أنزل عليهم بأسه وأنزل عليهم عذابه. في حين إن كان دايما ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيقول لنا عكس المعنى ده بقى، يقول لنا إن دايما ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا إن الأمة اللي ما شاء الله أهلها وأصحابها والناس اللي عايشين فيها حريصين على بعض، بيأمروا بالمعروف دايما وبينهوا عن المنكر، عندهم نصيحة وعندهم كلام طيب بينصحوا بيه الناس وبيذكروا بيه الناس، هي دي الأمة اللي محفوظة من عذاب الله، وهي دي الأمة اللي بتعيش في سعادة وهناء طيلة حياتها. ليه؟ لأن من أعظم المعاني اللي عايشين بيها معنى النصيحة، معنى إن احنا نذكر بعض بالله، معنى إن أنا لما أشوفك على غلط بحكم إن أنا أخوك وصاحبك وحبيبك وقريب منك أقول لك اللي أنت بتعمله ده غلط. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. طول ما أهلها مصلحون النصيحة ظهر بينهم، والنصيحة بينهم بين بعض والتناصح والتواد بينهم بين بعض بصورة قوية جدا. لو شفت في يوم من الأيام أخويا صاحبي جاري حد أعرفه حد ما أعرفهوش، طول ما احنا على طول بيننا وبين بعض تناصح، طول ما احنا بيننا وبين بعض أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، هي دي الأمة اللي محفوظة من عقاب ربنا، وهي دي الأمة اللي ربنا ضمن لها الفلاح في الدنيا وضمن لها الفلاح في الآخرة. قال الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هم دول المفلحون اللي ربنا كتب لهم الفلاح وكتب لهم السعادة. طول ما انت في بيتك بتأمر أولادك وبتنصح أولادك وبتنصح زوجتك دايما على الطاعة، وبتنصحهم دايما وبتنهاهم عن المعصية، طول ما انت بيتك ده هيعيش في سعادة وهيعيش في هناء. ولو وسعنا الدايرة، طول ما انت حريص في دايرة عملك، لو زميلك الفلاني اللي معاك في عملك بيرتشي تروح تكلمه وتقول له انت اخويا وانت صاحبي وانا خايف عليك، والرشوة دي نار انت بتدخلها على بيتك وعار عليك في الدنيا وعار عليك في الاخرة. وزميلنا الفلاني اللي ارتشى واتفضح بين الناس، وزميلنا الفلاني اللي ارتشى وعنده امراض متوطنة في جسده يعني افتكر ان الناس دي كانت بالوضع ده، طول ما احنا بيننا وبين بعض النصيحه بهذه الصوره، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الصوره، هي دي الامه اللي تفضل قائمه وقويه وواقفه على رجليها. طول ما انا النهارده لما بشوف صاحبي ماشي مع بنت اقول له على فكره ربنا سبحانه وتعالى لا يحب هذا الذنب بل يبغض هذا الذنب، وبكره الذنب ده هيترد ليك في بنتك في زوجتك في اقرب الناس ليك في اقرب الناس اللي بتحبهم. خد بالك، طول ما احنا النصيحة دي بينا موجودة والنصيحة دي بينا قائمة، احنا هنفضل اقوية والامة دي هتفضل قوية. طول ما انا شايف صاحبي عنده تقصير في 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 الصلاة ولا بنصحه بالصلاة واحثه على الصلاة واذكره بفضائل الصلاة، طول ما انا بعمل كده اضمن لنفسك يا ابني الفلاح والسعادة والهناء في الدنيا، وانت يا بنتي اضمني لنفسك الفلاح والسعادة في الدنيا وفي الآخرة. طول ما الأمة كلها معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، معنى التناصح بيننا وبين بعض موجود، فكونوا على يقين ان ربنا هيجعل أمتنا دايما أمة قوية وأمة بفضل الله في كامل قوتها. ليه؟ لأن احنا أمة بنأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. قال الله سبحانه: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح دايما أن النجاة مكتوبة للناس اللي النصيحة عندهم ظاهرة واضحة، الناس اللي قدروا بالفعل. يعني إيه النبي يقول الدين النصيحة؟ فيجعل ركن الدين الأعظم هو النصيحة، يجعل ركن الدين الأعظم هو النصيحة. لما الأب بينصح ابنه، ولما الزوج بينصح زوجته، والزوجة بتنصح زوجها، والزوجة وهو زوجها خارج لشغله تقول له اتق الله فينا ولا تدخل في أجوافنا إلا حلال. لما الأم النهاردة تنصح بنتها وتقول لها يا بنتي ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا ان البنت لابد تكون عفيفة ليس لها اصحاب صبيان، محصنات غير مسافحات ولا متخذات اغدان، مالكيش صاحب ولد، اتخذ يا بنت الصاحبة الدينة المؤمنة. يما الام بتقول لبنتها على فكرة في شعرة بس عندك باينة يا ريت تداريها علشان ما يبقاش شعرك ظاهر، لان ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طول ما النصيحة ظاهرة وواضحة بينا، طول ما احنا النهاردة لما بنشوف في الميكروباص حد بيعمل حاجة غلط نقول له لا خد بالك ده غلط، ده ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى، بكلمة طيبة وبصورة طيبة وبنصيحة طيبة، صدقوني هو ده اللي بيوصل في النهاية ان الأمة والمجتمع يكون قوي. لو شفنا في يوم من الأيام واحد بيعتدي على حد، الشارع كله بيقف ضد الاعتداء ده، وبيقف ويقول للمخطئ ده انت غلطان، ويقول للظالم انت غلطان، ما كناش هنشوف في يوم من الايام جريمة زي جريمة الاسماعيلية اللي هزت الشارع المصري. واحد بيضرب واحد وبيفضل يضرب فيه ويقطع فيه ويفصل راسه عن جسمه وياخد الراس ويمشي والناس واقفة تتفرج. لو كل واحد زعق بس، لو كل واحد عمل اي شيء في الوقت ده، كنا ممكن في يوم من الايام نجينا الانسان ده، او ساعدنا ان الانسان ده يعيش الان مع زوجته واولاده. ولكن لما غابت النصيحة وغاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر من الشارع، رأينا الفساد ده ورأينا المعاصي دي. علشان كده لازم نفهم ان ربنا سبحانه وتعالى قال لنا انتوا خير الامم مش بكثرة صلاتكم ولا كثرة صيامكم، انتوا خير الامم مش علشان بتتصدقوا كتير او بتحجوا بيت الله الحرام، لا انتوا خير الامم علشان عندكم عبادة هي من اعظم العبادات اللي سابتها الامم من قبلكم، كنتم خير امة اخرجت للناس. ليه يا رب؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انتوا خير امة لان النصيحة عندكم في دينكم من اعظم اركان هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان للاسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. عارفين الانسان وهو ماشي على الطريق بيلاقي يافطة كده مكتوب عليها القاهرة 50 كيلو، القاهرة الزم اليمين، اسكندرية الزراعي الزم اليسار، اسكندرية الصحراوي الزم مش عارف ايه. عارفين المنارات دي منارات الناس بتضعها علشان تبين لنا الطريق الصحيح. انت علشان توصل لبر النجاة لازم تكون في منارات عندك في الطريق. النبي بيقول لنا كده ان للاسلام صوا ومنارات كمنار الطريق. أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، دي منارة من المنارات. أن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، منارة من المنارات. ثم قال وأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، دي منارة من المنارات الموجودة على الطريق علشان نوصل لبر الأمام، يكون عندنا التناصح، يكون عندنا دايما أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. الإنسان الناجح هو اللي دايما بيسمع نصائح الناس له ويطبق هذه النصائح. الإنسان الناجح هو اللي دايما بينصح كل اللي حواليه. علشان كده لما كان دايما بيجي حد للنبي صلى الله عليه وسلم كان بيغرس جواه في قلبه العبادة دي. يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال أن تؤمن بالله. قلت ثم أي؟ قال أن تصل الرحم. قلت ثم أي؟ قال أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم علشان يبين لنا عظمة العبادة دي، عبادة التناصح بيننا وبين بعض، عبادة ان انا أمر بالمعروف وأنهى عن المنكر بحكمة وموعظة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث وهو بيبين لنا عظمة العبادة دي، كان الرجل إذا أتى رسول الله يبايعه على الإسلام فكان يقول أبايعكم على السمع والطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أبايعكم إن أنتوا تسمعوا وتطيعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. أبايعكم إن أنتوا لما يجي لكم الحديث عني تطبقوه. أبايعكم على ده إذا أمرتكم بأمر ففعلوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. أبايعكم على ده، وبعدها مباشرة أبايعكم على الأمر بالمعروف وأبايعكم على النهي عن المنكر. ربنا سبحانه وتعالى يثني على المؤمن ويجعل من أعظم خصال الإيمان ومن أعظم شعب الإيمان، يقول لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث قال صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم من بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة. من أعظم عبادتهم، من أعظم ما يدل على إيمانهم إن بينهم وبين بعض التناصح، لأن هم خايفين على بعض، لأن هم بيحبوا بعض. الحب في الله ده اللي بيخليني دايما لو شفت صاحبي على غلط أقول له على فكرة أنت غلط في الحتة دي، مش أدهنه في الغلط أو أرضى بالغلط أو أسكت عن الغلط. لا 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 لا، ولا احنا الصنف الثاني اللي يجي يقول ايه انا اروح اديله كلمتين في عظمه، برضو ده مش منهجنا. احنا منهجنا لما بنشوف حد من اللي حوالينا عنده حاجه غلط ان انا اروح انصحه بكلمتين في قلبه مش في عظمه زي الناس بتقول. انا عايز افتح قلبه وعايز اوصل الكلمتين دول للقلب، انا عايزه يفهم ويعقل ان اللي بيعمله ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. لما جاء صحابي شاب للنبي صلى الله عليه وسلم بيقول له ائذن لي في الزنا، فقال له أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ كانت هنا النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، ما ادالهوش في وشه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه كلمتين في قلبه، كلمتين في عقله، علشان كده خرج الولد. وإن الزنا لمن أبغض الأشياء إلى قلبه. ده اللي احنا لازم نفهمه، ده اللي احنا لازم نفهمه. احنا لازم نفهم ده كويس قوي، نفهم إن طول ما احنا بيننا وبين بعض تناصح، وبيننا وبين بعض تبيين، وبيننا وبين بعض أمر بمعروف، وبيننا وبين بعض نهي عن منكر، طول ما الأمة دي قوية. لما نشوف في يوم من الأيام فيلم من الأفلام بيمرر الفحشة، بيمرر الشذوذ، وكل يتحرك لأن القضية بقت علن، يبقى لازم الكلام فيها يكون علن. كل واحد يتكلم، منهم اللي يتكلم عن قوم لوط وما أحله الله عز وجل به من عقوبة، منهم اللي يتكلم على الفواحش وخطورة نشر الفواحش، منهم اللي بين من وراء هذا الفيلم وما يريدون علشان يكشف مخططات هؤلاء لنشر الفواحش في المجتمع، منهم اللي يتكلم على العفة، منهم اللي يتكلم على الستر، منهم اللي يتكلم على الحياء. كل واحد منهم بدأ يكون له دور، منهم اللي بدأ يخاطب كل ممثل وممثلة داخل الفيلم ده ويقول لهم اللي انتوا بتعملوه ده لا يرضي الله، اللي انتوا بتعملوه ده غلط كبير ستسألون عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. منهم اللي خاطب الآباء والأمهات خدوا بالكم أولادكم في خطر، اقعدوا مع أولادكم وانصحوهم وذكروهم وعلموهم وفهموهم. طول ما احنا بيننا وبين بعض بنعمل كده هو ده الطريق الصحيح. الطريق الصحيح مع المنكرات اللي بتظهر في المجتمع، الطريق الصحيح مع المنكرات اللي بتظهر في المجتمع ان يكون في خط دفاع اول عن المجتمع، حماية للمجتمع وحفاظ على المجتمع، حفاظ على الدين وحفاظ على القيم وحفاظ على الأخلاق. وهذا لا يكون أبدا إلا بالعبادة دي اللي اسمها عبادة التناصح، بالعبادة دي اللي اسمها عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن الأمة كلها تقول الناس ده غلط، وصدقوني والله ردود الأفعال اللي احنا شفناها اليومين اللي فاتوا ضد الفيلم اللي بيمرر وبيطبع مع الفواحش والشذوذ والمنكرات، ردود الأفعال دي نقول الحمد لله الأمة لسه بخير، الأمة لسه بخير. مش عايزين ردود الأفعال دي تقف، عايزين ردود الأفعال دي تستمر مرة واثنين وثلاثة. ليه؟ علشان بعد كده أي حد عايز يفكر يعمل حاجة زي كده، ممثل أو منتج، يقول لا ده المجتمع هيحاربني، المجتمع هيقف في وجهي، فبالتالي يكون عندهم سبحان الله بعد تماما عن مثل هذه النوعية من الأفلام اللي بتمرر الشذوذ وبتمرر الفواحش. عايزين نقول إن الممثل هيخاف انه يعمل حاجة زي دي بعد كده، مش هيخاف من المجتمع، ولكن هيخاف انه يعني خلاص المجتمع بين له احنا رافضين اصلا المعصية، احنا رافضين ان انت في يوم من الايام تمرر لنا الفواحش، احنا رافضين ان انتوا في يوم من الايام تفسدوا علينا ابنائنا وتفسدوا علينا بناتنا. وفي نفس الوقت هو يخاف بعد ما تكون عنده بقى وعي ان ده غلط وان ده ما ينفعش اصلا يتعمل. واذا كان ده ممكن بيتعمل بره، زي ما طبعا لا يخفى عليكم ان الفيلم ده اصلا هو عبارة عن نسخة من فيلم ايطالي اصلا، والفيلم الايطالي ده له اكتر من نسخة بتعبر عن الواقع اللي بيحياه الغرب الاوروبي الان. احنا مش كده، المجتمع المسلم مش كده، المجتمع العربي مش كده، المجتمع العربي بيرفض ده اصلا، مش بيرفض ده لشيء قد ما هو بيرفضه ان ده مخالف للدين ومخالف للاخلاق ومخالف للقيم والمبادئ. احنا محتاجين دايما يكون عندنا القاعدة الشعبية الكبيرة اللي تقول للغلطان انت غلطان، وان ده مش صح، وان ده لا يرضي الله سبحانه، وان ده لا يرضي الله سبحانه وتعالى. احنا عايزين نقول ان احنا في سفينة واحدة، احنا في سفينة واحدة. السفينة دي لو سمحنا في يوم من الأيام إن حد يثقب فيها ثقبا في أسفل السفينة، السفينة دي مش هتغرق الناس اللي عملت كده، لا، السفينة هتغرق بكل من فيها. إن عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر أو ليشكن الله أن يعماكم بعقاب من عنده. إحنا عايزين نحمي نفسنا من ده، وعايزين نحمي مجتمعنا من ده، وعايزين نحمي ولادنا وبناتنا من ده. احنا عايزين النهاردة نفهم كويس جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل ان ترفعوا ايديكم فتدعوا الله فلا يستجيب الله لكم. مش هتكونوا اهل ان ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لكم. عايزين نقول للناس ان اللعنة نزلت على الامم اللي قبلنا والعقوبات نزلت على الامم اللي قبلنا لان ما كانش عندهم حاجة اسمها تناصح. عايز اقول اكتر واكتر للعلماء والدعاء والأئمة اللي بيرتقوا المنابر، واللي مش المنابر اللي اقصد بالمنبر، المنبر اللي في المسجد، القناة منبر، صفحة الفيس بتاعتي منبر، الجروبات اللي موجودة عندي على الواتس ده منبر، جروبات التليجرام ده منبر، كل ده اخواننا واخواتنا لازم نفهم كويس جدا ان كل ده لازم يبين لينا ويفهمنا ويعرفنا ويبين لينا ويوضح لينا امر مهم جدا ونقطة في غاية الأهمية، إن كلنا مسؤولين من خلال المنابر دي على إن إحنا نبين وإن إحنا ننصح وإن إحنا نقول للغلط أنت غلط، ونقول للإنسان اللي انحرف على الطريق خد بالك أنت بعدت عن الطريق، إحنا عايزينك معانا على الطريق، علشان نضمن للأمة كلها إن هي تفضل قوية وفي صحة وعافية بفضل الله سبحانه وتعالى. عايز أقول خدوا بالكم من حاجة، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا إن من أكبر الكبائر إن إحنا نشوف الغلط ونسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقرن بين ده وبين الإيمان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وذلك أضعف الإيمان. طب تخيلوا اللي شاف المنكر وسكت، فين إيمانه؟ طب تخيلوا شاف المنكر ورضي به، أين الإيمان؟ خدوا بالكم من الكلام ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن ما من نبي بعثه الله إلا كان له في أمته حواريون يأخذون بهدي ويستنون بسنتي، ثم يخلف من بعد ذلك خلوف يقولون ما لا يفعلون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. وليس بعد ذلك من الإيمان حبة خردل. اللي يشوف الغلط ويسكت ليس له بعد ذلك من الإيمان في قلبه حبة خردل. إيمانك بيظهر جدا إنك لما تشوف الغلط تقول ده غلط بحكمة وموعظة حسنة، مش زي ما ناس بتعمل إن احنا نغير المنكر بالسلاح. ده غلط وده أمر بمنكر ونهي عن معروف. ولكن النصيحة ثم البيان، وكل إنسان ينصح على قدر استطاعته. الإمام ينصح على المنبر، والشاب ينصح من خلال الصفحة بتاعته، والبنت تنصح من خلال مواقع التواصل اللي هي مشتركة فيها. لو كل واحد فينا عمل ده هتكون النتيجة بعد كده إن بفضل الله الأمة بتتعافى من الأمراض وبتتعافى من الأخطار. وإذا كنا بنقول إن لما انتشر كورونا وجب على كل إنسان إنه يبين الأعراض والأخطار ويتعامل مع المرض ده إزاي، فإحنا نفس الكلام مع المنكرات. لازم نبين إيه أسباب المنكرات وإزاي نبعد عنها وإزاي نتركها وإيه خطورتها على مجتمعنا. لو عملنا كده هنتعافى بفضل الله سبحانه وتعالى من المنكرات دي، وهتفضل الأمة بفضل الله الدين فيها ظاهر وواضح وبين. أما في حالة السكوت على المنكرات ففي الوقت ده الكل هيغرق، احنا في سفينة واحدة. لو ما نصحناش وما ذكرناش وما بيناش هتكون النتيجة هيحصل لنا زي ما حصل لأمة بني إسرائيل من قبلنا. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. احنا امه الامر بالمعروف وامه النهي عن المنكر، احنا امه التناصح، احنا الامه اللي ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليها وضمن لها السعاده والفلاح. يوم ما تؤمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وما تنسوش ان الصوره اللي سيدنا الامام الشافعي كان بيقول ان الناس لو اخذوا بيها لكفتهم صوره العصر، فيها ان هم بيتناصحوا فيما بينهم، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.